بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، نبدأ اليوم في كتاب الحج من كتاب منار السبيل بشرح الدليل للضويان، وإن شاء الله سنزيد بعض الأيام، هذه الأيام يعني 5 أيام على التوالي من الأربعاء إلى الأحد، هذا بعد المغرب، إضافة إلى ما بعد الفجر في يومي الجمعة والسبت في تفسير السعدي رحمه الله، لكن الآن سنأخذ السبت والأحد إضافة إلى هذه الأيام الثلاثة إن شاء الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قال: وهو من أركان الإسلام وفروضه، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه: بني الإسلام على 5. الحديث.
الحج لغة هو القصد، القصد من حج أي قصد، توجه إلى المكان الفلاني، وفي الشرع هو قصد مكة في وقت مخصوص في زمان مخصوص لغرض مخصوص، ولذلك فإنه يجب، والحال هذه، إخلاص العمل لله وحده، كما ذكرنا البارحة، فإن الحج عبادة يجب أن يكون خالصا لوجه الله، فلا يحج أحد رياء ولا سمعة ولا لقصد غرض من أغراض الدنيا وأعراضها، ولا للدعاية ولا للمظاهرات ولا للمفاخرات ولا لل، فهذا قد نسخ، لأن قد قضي عليه ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن العرب في الجاهلية كانوا يتخذون الحج للمفاخرة وتحيى فيه الأسواق، أما بعد ظهور الإسلام فالحج عبادة يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى، وهو ركن من أركان الإسلام 5 وفرض. قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وصح أيضا من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سأله جبريل في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومما جاء في الأسئلة، قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قالوا: أفي كل عام يا رسول الله؟ رددها سراقة بن مالك 3. قال: أما لو قلتها لوجبت، بل في العمر مرة. فالواجب في العمر مرة. وأيضا فإن حج التطوع أمره عظيم، وجاء في الحديث أن من كان واجدا للزاد والراحلة ثم لم يحج فلا عليه إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا، حسنه بعض أهل العلم. وثبت في فضله أن الحج إلى الحج، الصلاة إلى الصلاة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينها ما لم تغشى الكبائر. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم، سألته عائشة: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والصحيح أن العمرة ركن أيضا في العمر مرة واحدة، فهي واجبة، وأقصد أعني فرض واجب، واجب فرض واجب في العمر مرة واحدة، وما زاد عن ذلك فهو تطوع. فضل.
قال: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. الحديث عند أحمد ومسلم والنسائي رحمهم الله. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الحديث رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح. ولمسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وعن الصبي بن معبد رضي الله رحمه الله أنه قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي فأهللت بهما. فقال رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك. الأثر رواه النسائي.
هذه أدلة ذكرنا بعضا منها على وجوب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة، وأنهما فرضان لا بد من أدائهما مرة واحدة. ولذلك سمعنا الأدلة الأولى، ومن الأدلة التي أضافها المصنف حديث، يعني الحديث المعروف، إلى أن قال فيه، تقدم إلى أن قال فيه: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال بعد أن كررها ثلاثا السائل، قال: بل في العمر مرة، لو قلتها لوجبت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فيعني لا ينبغي السؤال الذي فيه تكلف وتنطع وتعمق ما لم يعني يأتي به تشريع. لكن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شر الناس من سأل عن مسألة فحرمت بسبب ماذا؟ سؤاله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأدلة: وأتموا الحج والعمرة لله. إذا شرع في الحج والعمرة ولو كانتا تطوعا فإنه يجب عليه أن يتمهما، يصبحان واجبين بعد الشروع فيهما، بعد الشروع فيهما. نعم، فضل.
قال رحمه الله تعالى: وشرط الوجوب خمسة أشياء.
انتبهوا لهذه الشروط، يعني نركز عليها مسألة واحدة منها بشكل أكثر. نعم.
الإسلام والعقل والبلوغ، لحديث: رفع القلم عن ثلاثة. وكمال الحر، نعم
كمل كمل.
وكمال الحرية، لأن العبد غير مستطيع، لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. حكاه الترمذي رحمه الله إجماعا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. الحديث عند مسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه مرفوعا: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق أو ثم عتق فعليه حجة أخرى،
أو عتق نعم،
ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما. قال: فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حج.
لو أجلنا بقية المسائل.
نعم.
ذكر المصنف هنا شروط الحج، وقد ذكر أربعة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ، وهذا مفروغ منه في جميع العبادات، لحديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. ثم ذكر مسألة مهمة وهي الحرية أيضا، ثم ذكر مسائل تتعلق بأحكام حج الصبي والعبد. وقد أجمع أهل العلم على أن الحج يصح منهما حتى ولو كان طفلا صغيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حج عباس لما رفعت إليه امرأة صبيا قالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر. لكنه لا يجزئه عن حج الفريضة، لا يجزئه عن حج الفريضة. كذلك ما جاء في مسند الشافعي: أيما صبي بلغ أو عبد عتق فعليه أن يحج، يعني يجدد حجه ولو كان قد حج قبل ذلك. ثم إنه إن بلغ أثناء الإحرام وقبل الوقوف بعرفة، يعني قبل الانصراف إلى المزدلفة، فحجه صحيح يجزئه عن الفريضة في أصح أقوال أهل العلم. وكذا لو عتق العبد في ذلك الوقت. وقد ذكر بعض أهل العلم على أنه لو عاد إلى عرفة، ولعله يكون أرفق بالناس، لو بلغ الصبي أو عتق العبد فعاد إلى عرفة قبل انتهاء وقتها ثم وقف بعرفة ثم أدرك مزدلفة قبل صلاة الصبح، أن حجه صحيح ويجزئه عن ماذا؟ عن الفريضة. نعم فضل
صلى الله عليكم. عتق أو عتق؟
والله يظهر لي عتق، يعتق يظهر لي، وإن راجعتها طيب.
نعم إن شاء الله، لأني أحفظ في الحديث صلى الله عليكم، وإلا فقد عتق منهما عتق.
نعم نعم
لا بأس، تتراجع صلى الله عليكم
حفظكم.
قال رحمه الله تعالى: فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام، لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا اعتق العبد بعرفة أجزأه حجه، فإن عتق بجمع لم يجز عنه ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف، فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود. وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها، فتجزئه عن عمرة الإسلام.
هنا أيضا ما زلنا تتعلق بمسألة العبد والصبي، لو بلغ أو عتق أو عتق قبل انتهاء يوم عرفة فإنه يصح منه الحج. وقد ذكر بعض العلم أنه إن عاد إلى عرفة وأدرك مزدلفة كذلك صح حجه، ما لم يسعى، ما لم يكن مفردا أو قارنا وقد سعى ماذا؟ مع طواف القدوم. طيب ما الحكمة في هذا وإن لم يكن فيه نص صريح؟ الحكمة أنه قد تقدم ركن الحج والسعي لا يمكن تكراره، لا يمكن تكراره، والمفرد إذا قدم السعي مع طواف القدوم أجزأه عن السعي بعد طواف الإفاضة، ولا تشرع إعادة ماذا؟ إعادة السعي لا تشرع. وكذا الحال في العمرة، إذا بلغ الصبي أو عتق العبد قبل أن يطوف طواف العمرة صحت عمرته، لأنه أتى بكل الأركان. وإن كان قد طاف وبشرع في السعي لم يجزي عن حج الفريضة، لم يجزي عن حج الفريضة. وإن حج أصحاب هذه الأحوال وأعاد الفرض مرة وأعادوا الفرض مرة أخرى لعل ذلك يكون أحوط لهم، والاحتياط في الدين مطلوب. نعم.
أحسن الله إليكم. تقدم لنا في المجالس المباركة أن المعتمر إذا أحرم أدرك آخر لحظة من رمضان، يعني أحرم ولو في آخر لحظة من رمضان تكتب له عمرة رمضان. والمصنف رحمه الله تعالى يقول: وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها فتجزئ عن عمرة الإسلام، يعني أحرمه وهو رقيق.
يعني أحرم وهو رقيق. نعم. ثم
طاف
يعني
وهو
طاف، ولا شك أنه فاته ركن الإحرام، لكن هذا نص عليه جمع من أهل العلم، ولعل فيه يعني رفقا بالناس لا سيما الآفاقيين الذين يقدمون من بعيد. لكن كما قلت، إن تيسر له أن يأتي بعمرة أو حج جديد فذلك يكون طيبا ويكون أولى وأحوط. نعم.
قال: الخامس الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي رحمه الله: العمل عليه عند أهل العلم رحمهم الله. وعن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. الحديث رواه الدارقطني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، رواه ابن ماجه. وقال عكرمة رحمه الله: الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك رحمه الله: إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعاقبته، أو ملك ما يقدر به على
عاقبته، يعني ركوبه، يعني الشيء الذي يركبه. نعم.
أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض، بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، لأن هذه حوائج أصيلة. وأن يكون فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله على الدوام، لأنها نفقات شرعية تجب عليه، يتعلق بها حق آدمي، فقدمت لحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقال: في الروضة والكافي إلى أن يعود فقط. وقدمه في الرعاية، قاله في الفروع.
هذا الشرط مهم، هو وجود الزاد والراحلة والتمكن من الوصول إلى البيت، ليشمل أمرين لا سيما في هذا العصر. الأمر الأول الاستطاعة، وجود الزاد والراحلة، ووجود ما يقوت عياله حتى ما يقوت به عياله حتى يعود على الصحيح. والتمكن يدخل في هذا القدرة على التصريح، على الحصول على التصريح. وقد يكون القرعة في بعض البلدان تحول دون ذلك فهو معذور، وليس له أن يحتال أو أن يتحيل أبدا. والتصريح أمر ضروري في هذا العصر الذي لو فتح الباب على مصراعيه لما استطاع الناس أن يحجوا، لأن المسلمين ما شاء الله 1500 مليون، يعني مليار ونصف. فلو فتح الباب كما يدعو إليه البعض لما استطاع الناس أن يحجوا أبدا، ولا يعني التصق بعضهم ببعض وما استطاعوا أداء نسكهم. أما ما يردده بعض الجهلة من أن المناسك أو أن المشاعر مثل رحم المرأة تمتد، فالرحم يكون مثل البويضة قبل الحمل ثم يتسع إلى أن يكون يحمل ذلكم الطفل الذي قد يزيد وزنه عن 3 كيلو جرامات عند الولادة أحيانا، وهذا كلام غير صحيح. المشاعر هي لا تزيد ولا تنقص. وما اجتهد فيه ولاة الأمر وفق فتاوى العلماء الأمة كبار العلماء من تحديد عدد الحجاج بحسب نسب دول المسلمين هذا أمر مشروع بل واجب التقيد به، يجب التقيد به لا يجوز تجوز مخالفته. ومعظم الأسئلة هذه الأيام تنصب على الحج بدون تصريح، وعلى أني سأدخل بدون إحرام ثم أحرم من مكة، أو على أنني إذا أقبلت على مراكز التفتيش ألبس ملابسي حتى أتجاوز، أو نحو ذلك من الحيل التي يفعلونها، أو يقول أنا أغامر وأشترط. أنا أرى أن الشرط هذا لا قيمة له، لأنك تعلم أنك غالبا سوف إيش؟ سوف تمنع، فهذا الشرط لا يعفيك من شيء. الشرط في حق من جاء مكتملا للشروط ثم اشترط فلا بأس، أما الذي يأتي وهو يعرف أنه سوف يمنع لكن قل سأغامر إن نجحت وإلا، ويدعي البعض أنه قد يدفع نقودا لبعض أصحاب السيارات ليهربوهم مع منافذ خطيرة بين الجبال ونحو ذلك، هذا كله محرم ومن التعاون على الإثم والعدوان. ولا يجوز لسائق أن ينقل حاجا بدون تصريح، أرى أن الأجرة التي يأخذها أجرة محرمة، أرى أنها أجرة محرمة لا يجوز له أخذها، وأنت الذي تحج بدون تصريح آثم بهذا الإحرام الذي تتحيل عليه. فاتق الله تبارك وتعالى، فإنك إن كنت غير قادر على الانضمام إلى المخيمات ودفع قيمة المخيم مشارك المخيم فأنت معذور، بدل من تتسكع في الشوارع وتؤذي الناس وتسد المرافق والمنافذ والكباري وتعرض نفسك للأذى وتؤذي الناس وتؤذي المسلمين في طرقهم وتؤذي الحاج وتتسكع وتنام في الطرقات وتعرض نفسك للهلاك. في العام الماضي 3 نفر، لا تعجب إذا قلت لكم إنهم تجار كبار، تجار لا يريدون دفع 8,000 ريال ولا 9,000 ريال للمخيم. الذي أخبرني أحدهم لأنه ندم على فعلته، فحصل لهم من الضنك والعنت وكادوا يهلكون عطشا وتعطلت سيارتهم، وكذلك في النهاية دخلوا بطريقة ما نفعت لا السيارات ولا الحيل، فدخلوا على أقدامهم وأشرفوا على الهلاك. ويقول أشعر أنني ما حججت، قلت نعم، لأنك خالفت الأوامر الشرعية المرعية. قد يستغرب بعضكم لما أقول الشرعية، نعم هي أوامر شرعية لأنها مبنية على فتاوى العلماء المبنية على الرفق بالمسلمين وعلى التوسيعة عليهم وعدم الإضرار بهم. فعلينا أن نحذر من هذه الحيل، من لم يجد تصريح فليجلس في بيته ولا حرج عليه، أما القادر فإنه لا يعذر إذا كان لم يؤدي فريضة الإسلام، إلا إذا كان في بلد في الخارج من الآفاقيين ولم يحصل على قرعة تمكنه من ذلك فلعله يكون معذورا، وليأتي للعمرة فإن العمرة بابها مفتوح طول السنة. نعم.
قال: فمن كملت له هذه الشروط لازمه السعي فورا، نص عليه، فيأذم إن أخره بلا عذر، بناء على أن الأمر للفور. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: تعجلوا إلى الحج تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد.
ينبغي للمسلم الذي توافرت عنده هذه الشروط الخمسة أن يبادر إلى الحج ولا يسوف، والصحيح أنه واجب على الفور لا على التراخي كما يقوله بعض الناس. يجب الحج حج الفريضة لمن توفرت في حقه الشروط أن يؤدي ذلك فورا، أولا لأنه عبادة مطالب بها قبل الموت وهو لا يدري ماذا يعرض له، وثانيا أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنه تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. نعم.
صلى الله عليه. مسألة طويلة والأسئلة كثيرة.
مسألة المحرم
لا
المرأة
نعم تعجل الحج لها فرعيات.
طيب هنا نتوقف ونأخذ الأسئلة، نسأل الله وإياكم التوفيق والسداد. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول: نحن حجاج من جزائر الإسلام، نمر على الميقات بالطائرة الجحفة ولا نحرم حتى نأتي المدينة، فنحرم من ذو الحليفة، لكن بعضنا يأتي إلى جدة ثم إلى مكة مباشرة.
أما من
فعلين صحيح؟
أما من توجه إلى جدة فقد فاته الميقات وعليه أن يرجع إلى رابغ فيحرم منها التي هي الجحفة، وأما من توجه إلى المدينة فميقاته ميقات أهل المدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وإياكم والفتاوى التي تجيز لكم الإحرام من جدة فإنها فتاوى خاطئة، ولو قال أهلها ما قالوا ومهما برروا فإن المواقيت قد وقتت، وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد الاجتهاد بعد توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن ننبه على أمر مر بنا في الأعوام الماضية، أن أناسا كانوا قد أحرموا في الطائرة لما حاذوا الميقات، ثم إنهم قد وجهوا إلى المدينة، فماذا يفعلون؟ هل يلغون الإحرام؟ لا، ما زالوا محرمين حتى يصلوا إلى مكة، ولو بقوا في المدينة ما بقوا. فإن كان الإحرام بحج أو حج عمرة قلبوه إلى عمرة ليكون أيسر عليهم، بحيث أول ما يصلون مكة ويطوفون ويسعون يصبحون متمتعين ويحلون حتى يأتي اليوم الثامن، فلعل ذلك يكون أحسن. لكن لو أنه حل من إحرامه ووقع في المحظور الأكبر وهو الجماع، وقد جاء إلى المدينة يظن أنه ليس بمحرم وهو في الحقيقة محرم، فإن وقع مع أهله فإن كان إحرامه بحج بطل حجه، وعليه إتمامه مع فساده، وعليه كفارة ذبح بدنه، وعليه القضاء من العام القادم. وإن كان قد أحرم بعمرة بطلت العمرة وعليه أن يتمها، وعليه ذبح شاة، وعليه أن يعني يذهب إلى أن يأتي بعمرة أخرى من الميقات إن كان في الوقت متسعا. فانتبهوا، يعني الذي وجه المدينة وقد أحرم لا يحل من إحرامه حتى ولو جاء إلى المدينة حتى يصل إلى مكة ويؤدي العمرة إن كان متمتعا، أو يقل بالحج والعمرة إلى تمتع. نعم.
يقول السائل الكريم تقدم قبل أيام أحد الإخوة جزاه الله خيرا شرح لنا أن الوعدة ما يعرف بالوعدة الذي يفعل في بعض البلاد الإسلامية أنه الاجتماع عند بيت آل الميت وذكر بعض محاسنه يوم في السنة يوم وفاته في السنة تذكار. لكن الآخر يقول إنما هو ذبح بعض الذبائح على قبره وباسمه نعم والاجتماع في ذكر مآثره
نعم.
يقول ما حكم هذا؟
بينا قبل أيام هذه المسألة وفصلنا فيها ولا بأس أن نعيد الجواب باختصار. أما إن كانت الوعدة التي يقولون أو الوعدة للولي الفلاني دون ذبائح ودون استغاثة أو دعاء أو ذبح أو نذر وإنما ذكر لمآثره ونحو ذلك فهذا أقل ما يقال فيه أنه بدعة محرمة والبدعة قد تجر إلى الشرك ولا يجوز حضورها ولا الأكل من الولائم التي تقدم لها هذا إن سلمت من الشرك. أما إن كانت على ما ذكر السائل في الشق الثاني تقام عند القبر فيذبحون لصاحب القبر ويستغيثون به ويطلبون منه المدد والولد وينذرون له ويذبحون له ويقول مدد يا فلان أغثنا يا فلان فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. ولا فرق بين من يذبح لهذا الولي وبين كفار قريش ومن قبلهم الذين يذبحون للات والعزى ومنات وهبل. حتى والله ولو ذبحت للنبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابة أو لأي ولي فهذا شرك لا يغفر الله لمن مات عليه ولا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فإن كنت ممن يفعل ذلك يا عبد الله فتوب إلى الله توبة نصوحة وأسلم من جديد لأنك كنت على الشرك والإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. فاحذروا من هذه العادات الجاهلية الشركية الوثنية يعني هذه أمور خطيرة جدا. يعني كون الشخص يسوي وعدة من أجل فلان وفلان هذه بدعة فإن اشتملت على شرك فهي محرم فهي تفسد عليه أعماله ويكون كمن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أنا أتساءل يأتيك شخص مثقف دكتور طبيب مهندس يعني في أعلى الرتب ثم تجده يأتي عند ميت في قبره فيسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات مدد يا فلان أغثني يا فلان أنا في حماك يا فلان وينذر له ويذبح له هل عطلت عقلك يا عبد الله؟ ولذلك وصف الله المشركين بقوله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فالذين يدعون من دون الله هؤلاء الأولياء أضل من الأنعام أضل من البهائم والحيوانات أضل من كل ضال لأنهم مشركون يعبدون غير الله. والله تبارك وتعالى يقول ومن أضل من يدعو ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فانتبه لهذا يا عبد الله واحذر ولو وجدت عليه الآباء والأجداد وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. احذر من هذا الشرك، فإن من يقع فيه، من ينذر للموتى والأولياء أو يذبح لهم أو ينذر لهم أو يدعوهم من دون الله، لا يتعب نفسه لا في الحج ولا في الصوم ولا في الصلاة، فإنها حابطة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك فلا تكونن
من الخاسرين.
من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم.
هذا سائل بهلول يذكر بأنه شرطت عليه امرأته أن يريها يعني ذهابه وإيابه أثناء المناسك، يقول: والآن جئنا للمدينة والحمد لله تراني كل وقت، يعني في الفيديو. السؤال: لهم أعوام لم يرزقوا بولد، فطلبت منه أن يجعل الجوال عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم لتطلبه الولد،
حول ولا قوة.
يقول: ولم يتمكن للحاجز الموضوع، يعني كيف السبيل إلى هذا الطلب؟ أحسن الله إليك.
أولا نسأل الله أن يرينا وإياك الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. أما قولها لك إنها تريد أن تتابعك في حركاتك وسكناتك في حجك وعمرتك وزيارتك وما إلى ذلك، يا عبد الله أنت جئت لمقصد عظيم، ما جئت لتوثق هذه الأشياء بملفات معينة ترسلها إلى المدام كما يسمونها، حتى ما عاد يسمونها تسمية شرعية، ما يقولون الزوجة، أخذوا اللغات الفرنجية مدام وما إلى ذلك. هذا يا عبد الله يخشى أن يفسد عليك عملك. أخلص عملك لله، إذا صليت فصلي لله، وإياك والتصوير، فإن التصوير ملعون صاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال: لعن الله المصورين، وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فاحذر يا عبد الله من هذه الأعمال. ذكرني بأحد الوافدين بدأ الطواف لا يدري كم طاف ولا يدري كم سعى، لأنه مشغول بالجوال، كل 10 ثواني يلتقط صورة ويرسلها كما يقول للمدام، لا دعا لا كبر لا هلل لا حمد الله. أظن أن مثل هذا ما طاف، ولا قيمة لطوافه ولا لسعيه. فاقتصر على العمل الذي جئت من أجله يا عبد الله، لا تشغل نفسك بأخذ الصور التذكارية، فإن صور ذوات الأرواح محرمة، فاحذر من هذا يا عبد الله وانتبه لنفسك. أما وصيتها فهي وصية شركية كفرية تخرج صاحبها من دين الله سبحانه وتعالى. فعندما تقول لك اجعل الجوال عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم لتدعوه أن يرزقها بولد، والله هذا هو، هذا أعظم من شرك فرعون وهامان وقارون، وأعظم من شرك قريش، لأن قريشا لم تعبد الآلهة لأنها تخلق أو ترزق الولد، لا، والذين اتخذوا من دونها أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم يتخذونهم شفعاء عند الله، ما قالوا إن اللات والعزة ترزق الولد وتأتي بالولد. أما هذه المرأة التي تطلب الولد من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره، فشركها هذا أعظم من شرك كفار قريش، والله وتالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله، إن هذا أعظم من شرك كفار قريش. والرسول لا يعطي الولد ولا أحد من الأنبياء ولا الملائكة المقربون ولا الأولياء، هذا لا يملكه إلا الله وحده. قل لها تلجأ إلى ربها وتقول رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. تلجأ إلى ربها، لا تلجأ إلى الرسول ولا إلى غيره صلى الله عليه وسلم. الليلة الجمعة أكثر من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه. أقول تلجأ إلى ربها، اتصل بها الآن 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 هذه اللحظة وقل لها تستغفر الله وتتوب من هذا الشرك وتتوجه إلى الله في آخر الليل عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فتقول يا رب إني فقيرة إليك، إني بما أنزلت إلي من خير فقير، إن لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. تلجأ إلى ربها، لا تلجأ إلى النبي ولا إلى أبي بكر ولا إلى الحسن ولا الحسين ولا البدوي ولا النقشبندي ولا الشاذلي ولا القادري ولا المرسي ولا أبي العباس ولا العيدروس ولا الجيلاني ولا التيجاني ولا زيد ولا عمرو، والله لا يملكون لك شيئا يا عبد الله، والله لا يملكون لك شيئا. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. والله لو تصيح إلى يوم القيامة يا فلان يا عيدروس يا بدوي يا رسول، حتى لو قلت يا رسول الله، والله لا يسمعك ولا يجيبك ولا ينفعك ولا يملك لك شيئا إلا أن تتبع سنته حتى يكون شفيعا لك يوم القيامة. أما بغير ذلك فعملك هباء لا قيمة له. فيا عبد الله امسح هذه الوصية التي أوصتك بها هذه المسكينة الجاهلة، وأنت أيضا لا تصل للقبر، إن وصلت سلم وانصرف. القصد من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما تأتي المدينة، وإلا فإنك لا تشد الرحال إليه. القصد من ذلك هو ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي، ثم إذا جئت لا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إن وجدت طريقا إلى ذلك، وإلا فسلم من بعيد، لا تلزمك المزاحمة مع الناس. أما أن تبلغ رسالة فالنبي لا يستجيب لك ولا لها، اسأل ربك هو الذي يستجيب لك. وإذا مرضت فهو يشفين، هو الذي يرزقك بالولد. زكريا ماذا قال؟ استغاث بمريم وهي امرأة صالحة، ماذا قال لما رأى الخير الذي عندها؟ قال ربي ايش؟ هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. ما قال يا ربي بحق مريم وهي مريم صالحة عنده وتربت في بيته، لجأ الى ربه فرزقه يحيى، ولجأت الى ربها فرزقها بعيسى. ما قالوا مدد يا فلان ولا اعطنا يا فلان. والله إن أكثر المنتسبين للإسلام اليوم الذين يقعون في هذه المصائب من الشركيات لا حظ لهم في الإسلام، أكثرهم لا حظ له في الإسلام، وعليه أن يجدد إسلامه كما قال الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فتوب إلى الله من التعلق بالرسول أو بغيره، و اسأل ربك. لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، أيهما أعظم، أن تطلب من الرسول الولد أو قول ما شاء الله وشئت؟ أيهما أعظم أخطر؟ من يجيب؟ أيهما أخطر، أن تطلب من النبي الولد أو أن يقول قائل ما شاء الله وشئت؟ لا والله، لا والله، ما شاء الله شئت أخف، إذا طلبت الولد هذا شرك أكبر، إذا قالت ما شاء الله وشئت هذا شرك إيش؟ أصغر. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله عدلا؟ يعني هل جعلتني شريكا لله؟ لأن الواو تفيد التشريك، تفيد مطلق الجمع فتحتمل التشريك، فانتبه يا عبد الله واحذر من هذا الأمر، فإنه في غاية من الخطورة، واجتهد فيما يقربك إلى الله. اختر سؤالا مختصرا في الأخير،
مختصرا
سؤال، وأجل الباقي للغد بعد الفجر إن شاء الله في الكرسي الثاني.
أحسن الله إليكم، سؤالين في سؤال.
نعم
للحاجة الملحة. أحسن الله إليكم، يقول السائل الكريم يذكر بأنه كان لا يصلي ولا يزكي، والآن بدأ يصلي ويزكي، ما حكم الشرع في عمله؟ الثاني يقول السؤال عن الحزام للفتق وخشونة الركبة والأغراض الشخصية الأغراض
نعم.
طيب. مع أن في مخيطة
نعم. السؤال الأول، تارك الصلاة كافر ليس بمسلم، فمن كان تاركا للصلاة وبدأ يصلي كأنما أسلم من جديد، فالحمد لله الذي من عليك ونسأله لك الثبات، فاعتبر أن إسلامك بعد محافظتك على ماذا؟ على الصلاة، وما قبلها كأنك لم تكن مسلما، هذا أمر. ولذلك لا يلزم قضاء الصلوات الفائتة باعتبار أن تارك الصلاة كافر ولا قيمة لهذا القضاء، هذه المسألة الأولى. وأما وكذلك الزكاة، يعني من لم يصلي لا تقبل منه زكاة حتى ولو أداها. المسألة الثانية، المسألة الثانية مسألة
الحزام،
الحزام
خشونة الركبة،
لخشونة الركبة أو الرباط الضاغط أو يعني الذي ليس على هيئة سراويل ونحو ذلك لا بأس به، كذلك الحزام لربط الإحرام أو لحمل المتاع مثل الكمر هذا لا بأس به. أما إن احتاج إلى ما يشبه السروال حافظة أو حفاظة للفتق أو نحو ذلك فهذا يفعلها ويفدي، هو مخير بين أن يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام. أما الحزام الضاغط أو الحزام لربط العفش لربط الإحرام أو لحمل المتاع هذا لا يلزم فيه شيء ولا بأس به إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله في الكرسي الآخر.